لا نقول هذا هو الأولى إلى أهل من الأصحاح العاشر. فإني لست أريد أيها الأخوة أن تجهلوا أن آباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة وجميعهم أستاذ في البحر وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم والصخرة كانت المسيح. لكن بأكثرهم لم يقر الله لأنهم فرحوا في القبر. ونقرأ أيضا من سفر العدد على الصفحة 20 فنبدأ قراءتنا من العدد الثالث. فأتى موسى وهارون من أمام الجماعة إلى باب خيمة الاجتماع وسقط على وجهيهما فتراءى لهما مجد الرب. وكلم الرب موسى قائلا خذ العصا واجمع الجماعة أنت وهارون أخوك وكلم الصخرة أمام أعينهم أن تعطي ماء وتخرج لهم ماء من الصخرة وتسق الجماعة ومواشيهم. فأخذ موسى العصا من أمام الرب كما أمره وجمع موسى وهارون الجمهور أمام الصخرة فقال لهم اسمعوا أيها المربى فمن هذه الصخرة نخرج لكم ماء. ورفع موسى يده وضرب الصخرة بعصاه مرتين فخرج ماء غزير فشربت الجماعة ومواشيها. فقال رب لموسى وهارون أجل أنكما لم تؤمن بي حتى تحدثاني أمام أعين بني إسرائيل لذلك لا تدخلان هذه الجماعة إلى الأرض التي أعطيتهم إياها. هذا ماء معيبة حيث خاصم بني إسرائيل رب فتقدس فيهم. أكثر من مكان في كلمة الله التي يمع في مجانين داود يوصف الرب بأنه الصخرة. هو صخرة صلاحنا، هو صخرة ووليه، هو صخرة قوتي ومحتناي عند الله. في اكثر من مكان نقرا عن الهنا عن ربنا بوصفه الصخره. وقد تصدق بنعمه الله ونحن نجتمع حول موعظه الرب ان نتامل في هذا التامل. الرب صخرتي، الرب صخرة صلاحي. وسوف نجد ايها الاخوة في اكثر من مكان معان متنوعة عن ان الله هو صخرتنا. فلنبدأ مثلا بهذه الصخرة التي ضربت فأصابتناها. في سفر الخروج الأصحاح 17 نقرأ عن هذه الصخرة التي ضربت فأخرجت ماء. فنحن نقرأ عن تذمر الشعب، شعب الله الذي أخرج من أرض العبودية وجذب في أرض البرية. تذمر على الأكل وتضمر على حلة الماء، وفي البرية يحتاج الإنسان إلى ماء. فإبعاد هذا الشعب تضمر على الله وخاصم الشعب موسى وقالوا اعطونا ماء لنشرب. فقال لهم موسى لماذا تخاصمون؟ لماذا تجربون الرب؟ وعطس هناك الشعب الى الماء وتضمر الشعب على موسى وقالوا لماذا اصعدتنا من مصر لتميتنا واولادنا ومواسينا بالعطش؟ فصرخ موسى الى الرب قائلا ماذا افعل بهذا الشعب؟ بعد قليل يرجمونني. فقال الرب لموسى مر قدام الشعب وخذ معك من سيوف اسرائيل وعصاك التي ضربت بها النهر خذها في يدك وابدا. ها انا اقف امامك هناك على الصخرة في حوريه فتضرب الصخرة فيخرج منها ماء ليشرب الشعب. فتعالى موسى هكذا امام عيون سيوف اسرائيل وبعثنا الموضع مكة ومريبة من اجل مخاصمة بني اسرائيل ومن اجل تجربتهم للرب قائلين اتي وصفنا الرب الله. هذه الصخرة التي ضربت فاخرجت ماء اروى عطش الشعب فطرها لنا الوحي على لسان بولس الرسول في رسالته الاولى الى اهل كورنثوس في الاصحاح العاشر والعدد الثالث في القائل لانهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم والصخرة كانت المسيح. فاول ما نقرأ عن المسيح كصخرة اقدمه لكم في هذه الفرصة حول مائدة الرب كالصخرة التي ضربت فاخرجت ماء والتي اروت الاحراق في البرية. هذه هي الصخرة التي ضربت من اجل الشعب. الشعب تضمر. فحين يتذمر الشعب ترى من الذي يضرب؟ كنت اتصور انه حين يلتجئ موسى الى الله ويقول له ان الشعب يتذمر لعل الناس يتصورون ولعل كنت اتصور مثلهم ان الله يقول لموسى اضرب الشعب. هذا الشعب الذي يتذمر علي لابد ان يضرب. لكن الله لم يفعل هكذا. الشعب تضمر يضرب في الصخرة من اجل الشعب يتدمر. ضرب المسيح من اجل هذا الشعب الذي اخطأ وتضمر. ضرب المسيح من اجلنا نحن الخطاة. حين اخطأنا حين عوضنا المستقيم حين تركنا الله وعصيناه كان الطبيعي اننا نحن الذين نضرب. اننا نحن الذين نفلح. لكننا نسمع هذا القول في نبوات زكريا الاصحاح الثالث عشر والعدد السابع استيقظ يا سيف على رعية وعلى رجل رفقتي يقول رب الجنود اضرب الراعي فتتفتت الغنم. لقد ضرب الراعي من اجل الرعية. لقد ضرب البار من اجل الفقار. لقد جعل الذي لم يعرف خطية خطية لاجلنا نحن الفقار لكي نكون نحن بر الله في المسيح. هذه هي الصخرة الروحية التي ضربت من اجلنا. الكل كان في عطش في البرية القاتلة لأننا في هذا العالم بسبب الخطية نعيش في عطش نعيش في جوع. الخطية أفرغت قلوبنا لما يمكن أن يشبعها. الخطية جعلتنا في عطش مهما شربنا من ماء هذا العالم لأن الذي يشرب من هذا الماء قال المسيح يعطش ايضا. كل مياه الارض تخرج الى اعلى وتنزل ثانية الى الارض. كل مياه هذا العالم لا يمكن ان تروي ما كان الشعب في عطش، فاذا بصخرة تضرب فينزل الماء غزيرا منها ويشرب الشعب ويرتوي، ولا يوجد ارتواء لانسان في هذه الحياة الا من جنب المسيح. لا يوجد شبع الا في المسيح. لا يوجد غفران الا في هذا الدم الذي فرض من جنب المسيح. ان المسيح ضرب على الصليب، ضرب من اجلك ومن اجلي، اخذ عارك وعاري وفرق وفرق. هذا الدم الذي سفك على الصليب لاجلك ولاجلي هو وحده الذي يغفر الخطيه، هو وحده الذي يفتح القلب. حين اراد الله ان يخرج شعبه من ارض العبوديه، كان الامر ان يذبح حمل الخبز في اليوم العاشر، وان رش دمه على العتبة الخارجية العليا وعلى القائمتين. ومضى الملاك المخلص، ومن كل بيت وجد الدم عليه عبر عنه الملاك المخلص. ان البيت الذي لم يكن عليه هذا الدم فقد اهلك فيه الابصار. لاحظوا ايها الاخوة ان الامر كان صريحا وواضحا. لم يكن الامر لذلك الملاك ان يهلك ابصار شعب دون شعب. لم يكن الامر ان يهلك ابصار المسلمين وان يترك ابصار بني اسرائيل. لم يكن الامر ان يهلك ابصار الخطاة ويترك ابصار الذين يعيشون سيرة طيبة. لم يكن الامر كذلك ابدا. لكن الامر كان البيت الذي ليس عليه الدم يخلق فيه الابصار. اما البيت الذي عليه الدم من كائنا من كان صاحبه، ومهما كانت خطاياه، مهما كان جنسه، فهذا يمر عليه الملاك المسلم ولا يهلكه. ايوه يسوى. هذا يعلمنا انه لا ينجو انسانا من الخطيه الا هو كان في بني المسلم، وانه لا يمكن ان يهلك انسان في الخطيه مهما كانت خطيته ان هو احسن في بني المسلم. مهما كانت الخطيه ومهما كان جنسه، ان كان الدم قد رش على قلبه فهو لا يمكن ان يهلك. الصخره التي ضربت من اجلها هي الصخره الوحيده التي تغفر ذنبنا والتي تروي عطشنا وتشبع قلوبنا. ثم هناك صخرة أخرى، هي الصخرة التي نتحدث إليها. الصخرة الأولى التي هي المسيح هي الصخرة التي ضربت من أجلنا، والصخرة الثانية هي أيضا المسيح، لكننا في هذه المرة نراها لا لكي تضرب بل لكي نتحدث اليها. كما قرأنا في سفر العدد الاصحاح العشرين وفي الاعداد الثامن الى ما بعده، كلم الرب موسى قائلا خذ العصا، عصا هارون، عصا الكهنوت التي كانت امام الرب، ليست عصا موسى التي شق بها البحر الاحمر. عصا موسى التي شق بها البحر الاحمر هي التي ضرب بها الصخره. هذه العصا كانت عصا هارون. خذها من امام الرب واجمع الجماعه وسلم انت وهارون الصخره. كان الامر الى موسى وهارون ان يتسلما الى الصخرة، لا ان يضرب الصخرة. كلما الصخرة أمام أعين الشعب أن تعطي ماءها، فتخرج لهم ماء من الصخرة وتسقي الجماعة ومواسيهم. لكن موسى صنع شيئا آخر. يقول الكتاب: فأخذ موسى العصا من أمام الرب كما أمره، وجمع موسى وهارون الجمهور أمام الصخرة، ورفع موسى يده وضرب الصخرة بعصاه مرتين فخرج ماء غزير، فشربت الجماعة ومواسيها. غضب الله على موسى غضبا شديدا، وقال الرب لموسى وهارون: من اجل انكما لم تؤمنا بي حتى تحدثاني امام اعين بني اسرائيل، لذلك لا تدخلان هذه الجماعه الى الارض التي اعطيتهم اياها. ما معنى هذه الجماعه؟ الامر كان لموسى هذه المره لا ان يضرب الصخره، بل ان يتكلم الى الصخره. لكن موسى اخذ العصا وضرب الصخره، وكان موسى لم يشف ان مجرد الكلمه يمكن ان تخرج من الصخره ماء. لذلك يقول الله: لانكما لم تؤمنا. لم يؤمن موسى ان كلمه بإرادة الله تخرج الماء. وقال: في المرة الماضية ضربت الصخرة فأخرجت ماء، لأضربها هذه المرة. وضرب الصخرة. لم يؤمن، عصى الله وضرب الصخرة، وغضب الله على موسى. غضب الله على موسى لدرجة أن موسى هذا الذي كان يتشفع للشعب ويستجيب الله لشفاعته من اجل الشعب، موسى هذا الذي كان بطلا في الايمان، من اجل هذه الصفقه حرمه الله من ان يدخل الى ارض كنعان. لابد انها صفقه سميعه، لابد انها خطيه كبيره، تلك التي جعلت الله يحرم موسى مع كل ما له من ايمان ومن اعمال من ان يدخل ارض كنعان. ولم يفقد خلاصه، لكن حرم من ان يقود الشعب الى ارض كنعان. ترى ما هي الجريمه؟ هناك عدم الايمان كما قلنا، وهناك العصيان كما قلنا، لكن عندي ان اخطر ما عمله موسى ولم يسجل في الوحي لانه لم يكن قد عرف بعد، هو ان هذه الصخرة كانت رمزا للمسيح. والمسيح ايها الاخوة يضرب مرة واحدة على الصليب. المسيح لا يموت مرتين. المسيح لا يضرب مرتين. الصخرة ضربت مرة وبكفارة واحدة وبموت واحد خلصنا المسيح خلاصا كاملا. اما ان يضرب موسى الصخرة مرة ثانية فهذه جريمة شنعاء. وان كان الله ايها الاخوة غضب هذا الغضب على مجرد الرمل، على الخطأ ضد الرمل ضد الصخرة، فكان بالأولى يحزن على هذا الخطأ ضد المسيح المرمود إليه. إن المسيح لا يطلب إلا مرة واحدة. نحن لا نستطيع ان نقدم المسيح ذبيحة ثانية. نحن لا نستطيع ان نقدم المسيح ذبيحة على الاطلاق. هو الذي يقدم نفسه. وهو قدم نفسه مرة واحدة. وبقربان واحد اكمل الى الابد المقدسين. نحن حين نجتمع حول مائدة الرب. نحن لا نقدم المسيح ذبيحة مرة ثانية، وإلا فنحن نضرب الصخرة مرة ثانية، وإلا فإننا نطلب المسيح ونشهر به مرة ثانية.
إننا لا يمكن في جلوسنا حول مائدة الرب أن نقدم المسيح ذبيحة ليا، إلا فنحن نقول إن ذبيحتك الأولى لم تكن كافية، لا بد أن تقدم ذبيحة ثانية. رأيتم إلى غضب الله على موسى حين ضرب الصخرة مرة ثانية؟ إن كان هذا كما قلنا هو غضبه على الرمل، فكم بالحري غضبه على المسيح الحقيقي الذي ترمز إليه هذه الصخرة. دعونا أيها الأخوة لا نفكر أبدا في أن هذه المائدة هي تكرار لذبيحة المسيح، إنها تذكار لذبيحة أكملة كاملة كافية لا تحتاج إلى إضافة، لا تحتاج إلى ذبائح نقدمها من أعمالنا، ولا تحتاج إلى أن نقدم المسيح ذبيحة ثانية. وقدم نفسه مرة واحدة، ولا ينبغي أبدا أن نفكر في أننا نقدمه ذبيحة ثانية. نحن لا نأكل الجسد، نحن لا نشرب الدم، وإلا فإننا نقدمه ذبيحة كل مرة نتقدم إلى هذه المائدة. نحن نذكر الجسد الذي قتل لأجلنا، ونذكر الدم الذي قتل عنا. أيها الإخوة، دعونا نتذكر ونعرف هذه الحقيقة. ولعل واحدا يقول: ولكن ماذا نقول عن قول المسيح هذا هو جسد؟ تذكرون أيها الإخوة أن داود مرة قال: من يسقيني ماء من بئر بيت لحم؟ وهنا هب أربعة من الأطفال ودخلوا محل الفلسطينيين واجتازوا الشعاب والمخاطر وجاءوا الماء إلى داود من بئر بيت لحم. أمسك داود بالماء ولم يشربه، لكنه صبه على الأرض وقال: هذا دم الأبطال. الماء كان ماء لم يتحول إلى دم، لكنه رأى أن هذا الماء قد دفع فيه ثمن دم الأبطال، وقال: لا يمكن أن أشرب دم الأبطال، هذا دم الأبطال. لكنه كان ماء، وقال عن الماء: هذا دم الأبطال. لم يتحول الماء إلى دم، لكنه كان في قيمته دم الأبطال. حين يقول المسيح هذا هو دم، لا يعني هذا أن الخمر تحول إلى دم، لكن هذا يرمز إلى دم سفكته لأشتري لكم هذا الخلاص. الثمن الذي دفع في هذا الخلاص هو الثمن. دعونا إذن أيها الإخوة لا نضرب الصخرة مرة ثانية، ولكن نكلمها. الأمر هو: خذ عصا الكهنوت وكلم الصخرة. ما أحوجنا إلى أن نكلم الصخرة؟ نحن نشرب من الصخرة التي ضربت فنرتوي كخطاه منال الحياة الأبدية، وبعد أن شربنا من هذه الصخرة ونمنا الحياة نحتاج أن نكلم هذه الصخرة، نحتاج أن نتحدث إلى المسيح ككاهننا الأعظم، أن نلتجئ إليه في الصلاة، أن نصرف الساعات الطويلة معه، أن تكون حياتنا صلاة. أيها الإخوة، إن الخاطئ فيما يعثر لا بد أن يرجع إلى الصخرة المضروبة على الصليب، إلى المسيح المضروب على الصليب لكي يتكلم. والمؤمن فيما يعثر لا بد أن يذهب إلى المسيح الكاهن رئيس الكهنة يتحدث إليه ويرتوي. والعارف باللغة العبرية. يتفق ان كلمة صخرة التي جاءت في الاصحاح 17 من سفر الخروج باللغة العبرية غير كلمة صخرة التي جاءت في سفر العدد الاصحاح الاخير. وهذا لا يمكن ان نتبينه في اللغة العربية. الصخرة الكلمة التي وردت بمعنى صخرة والتي امر بك ان يضربها تعني الصخرة الواطئة، الصخرة الصغيرة المنخفضة. الكلمة العبرية التي استخدمت في سفر العدد الصخرة التي امر بك ان يكلمها تعني الصخرة المرتفعة العالية. كلاهما المسيح، لكن المسيح الذي ضرب هو المسيح المصطدع الذي اخلى نفسه اخذا سيرة عبد طائرا في سجن الناس وجود في الهيئة كإنسان أطاع حتى الموت، موت الصليب. وأما المسيح الذي نلتجئ إليه كرئيس كهنة لنتحدث إليه فهو الذي أقيم لأجل تبريرنا، وهو الآن جالس عن يمين العظمة يسمع فينا. نحتاج إلى الصخرة التي ضربت لكي تغفر خطايانا. نحتاج إلى الصخرة التي نتكلم إليها لكي نشبع ونرتوي في طريق حياتنا في البرية. ما أجمل ما تبع هذه الحادثة بعد أن ارتوى الشعب. يقول بعدها مباشرة إن هذا الشعب أراد أن يدخل في أرض الأدونيين. وقالوا لملك آدون، آدون يرمز إلى الجسد، قالوا لملك آدون دعنا نمر في أرضك، لا نمر في حقل ولا في قرن ولا نشرب ماء بئر، في طريق الملك نمشي لا نميل يمينا ولا يسارا. لاحظوا هذه الكلمات، دعنا نمر في الارض، نحن لن نقيم في الارض، نحن سنمر مرورا عابرا كانسان مسافر لن يبقى في بلد لكنه يمر فيها او يبقى فيها دقائق او ساعات حتى ياخذ الطائره التي تنقله الى مقره. هو لا يدخل البلد ليقيم فيها، هو يمر فيها. دعنا نمر لن نقيم، لا نمر في حقل ولا في خرم، لن نأكل من حقولك، لن نأكل من خرمك، لا نشرب ماء من بئرك. لماذا؟ لأننا قد ارتوينا بماء من يشرب منه لا يعرف ثمية. لا نحتاج إلى هذا الماء الذي إن شرب منه واحد سوف يعطس ويعطس، نحن لا نحتاج إليه فيما بعد. لا نحتاج الى قرن ارضي لاننا عرفنا القرنة الحقيقية. لا نحتاج الى هذه الحقول المادية. ايها الاخوة، هذه هي الحقيقة، النفس الشبعان بذيذ العسل. وللنفس الجائعة كل مر حلو. السبب في اننا نميل الى حقول العالم واننا نشرب ونشرب من اضرار العالم ولا نرتوي ونظل نشرب، واننا لم نرتوي تماما من الماء الحي، واننا لا نقضي فترات طويله مع الصخره نكلمها، مع المسيح رئيس الكهنه نرفع اليه مشاكلنا. السبب في اننا نتمسك بالماده واننا نقيم في هذه الارض واننا لا نحس اننا نزلاء وغرباء، وان لنا وطنا افضل. دعونا ايها الاخوه نتامل في الصخره التي ضربت من اجلنا لنجد في دم المسيح غفرانا كاملا، خلاصا كاملا. ودعونا نتحدث
الى الصخرة المرتفعة، فنجد فيه ارتواء وشبعا يغنينا عما في هذا العالم من مغريات ومن سرور. انتقل ايها الاخوة بسرعة شديدة وقد اطلت عليكم الى ما لهذه الصخرة من صفات بالنسبة لنا. الصخرة تحكينا، ففي المزمور في سفر اشعياء الاصحاح الثاني والثلاثين وفي العدد الثاني نحن نقرأ هذه الكلمات كظل صخرة عظيمة. يقول: ويكون انسان كمهبأ من الريح وستارة من السيل كسواقي ماء في مكان يابس، كظل صخرة عظيمة في ارض معلية. المزمور الحادي والثلاثين والعدد العشرين يقول: كن لي صخرة حصن بيت ملجأ لتخليصي لان صخرتي ومعقلي انت. وفي المزمور الاربعين والعدد العشرين يقول: اصعدني من ضد الهلاك من طين الحمقى واقام على صخرة رجلي ثبت خطواتي. في ظل صخرة نحتمل، وهذه الصخرة هي حصن بيت لنا، هي ملجأ لتخليصنا لان صخرتي ومعقلي انت. هو يثبتنا على صخرة مرتفعة بعد ان ينتشلنا من طين الحمل، يثبت على صخرة ارض لنا. معنى هذا ان هذه الصخرة ان المسيح هو حصننا يرفعنا من طين الحمقى، فلا تعود ارجلنا تذل وتغوص في طين الحمقى. يحمينا في ظله من شمس التجارب المحرقة، من الرياح العاصفة، من التجارب القاسية. يدخلنا الى حصن الامان فنمتلئ سلاما واطمئنانا في عالم لا يعرف السلام، في عالم مليء بالقلق والاضطراب. نكون داخل الصخرة مطمئنين على صخرة يثبت ارجلنا، وعلى هذه الصخرة نبني بيوتنا. فحين تنزل الامطار وتهب الرياح تسقط البيوت التي بنيت على الرمال، اما البيت الذي يبنى على الصخر فلن يسقط الى الابد. هذه هي الصخرة التي تحمينا. ما احرجنا ايها الاخوة الى ان نحتمل في صخرة المسيح. التجارب القاسية، هناك تجارب من الخارج، الام، دموع، احزان، هناك تجارب العدو، ثم هناك التجارب من الداخل، هناك الافكار التي تأتينا من الداخل تشككنا في خلاصنا، تذكرنا بخطايانا. اين اجد الحماية؟ اين اجد الامان؟ لو انني اعتمد على اعمالي، لو انني اعتمد على تخليص نفسي، ما كنت اطمئن ابدا الى خلاصي، لان خطاياي فعلا كثيرة، وحين يذكرني الشيطان بها فانا لا استطيع ان اقدم تبريرا لها ولا ان اجد غفرانا لها في اعمالي. لكن مهما كانت هذه الخطايا فدم يسوع المسيح يطهر من كل خطيه. في هذه الصخره اطمئن، في هذه الصخره اثبت، في هذه الصخره استطيع ان انجو من التجارب الخارجه والداخله. أيها الأخوة، هناك كلمة خطيرة لا بد منها في نهاية الحديث عن المسيح كصخرة. ونحن نقرأ عنه في رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية الأصحاح التاسع والعدد الثالث والثلاثين. وفي رسالة بطرس الرسول الأولى الاصحاح الثاني والعدد الثاني نقرأ نفس المعنى. يقول: ها انا ذا اضع في صفيون حجر جارية مختارا كريما، فالذي يؤمن به لن يخزى، وحجر قدمة وصخرة عشرة الذين يعثرون غير طائعين للكلمة. وفي رسالة رمية الاصحاح التاسع والعدد الثالث والثلاثين يقول: كما هو مكتوب ها انا اضع في صفيون حجر قدمة وصخرة عشرة وكل من يؤمن به لا يخزى. هذه الصخرة التي ضربت من اجلنا لتخلصنا، هذه الصخرة التي نسلمها لتثبتنا، هذه الصخرة التي تحمينا في ظلها وترفعنا من طين الحمل، هي ذاتها صخرة عصرة للذين يحصرون في المسيح، وكثيرون هم الذين يحصرون في المسيح. منهم من تحدث عنهم بولس قبل هذه الكلمات في رسالته الى اهل رومية يقول: فماذا نقول؟ ان الامم الذين لم يفعل في اثر البر ادركوا البر، البر الذي بالايمان، ولكن اسرائيل وهو يسعى في اثر ناموس البر لم يدرك ناموس البر. لماذا؟ لانه فعل ذلك ليس بالايمان بل كانه باعمال الناموس، فانهم اصطدموا بحجر الصدمه. كما هو مكتوب ها انا اضع في صفيون حجر صدمه وصخرة عصرة. ايها الاخوة، لا يزال كثيرون يصطدمون بهذه الصخرة فيعصرون، لانهم يصرون على ان يحتموا خلاصهم باعمالهم، بالناموس، بتقواهم، بحسناتهم، فيعصرون ويخطئون بدل ان يحتموا في هذه الصخرة ثم يعصرون فيها، بدل ان يلتجئوا الى الصخرة التي ضربت هم يسقطون عليها. انهم اصروا على خلاص انفسهم باعمالهم بتقسيماتهم. ولا يزال كثيرون يعثرون في المسيح قائلين: ايمكن ان يكون هو الله ويسلب؟ ايمكن ان يكون ابن الله ويسمح الله بقلبه؟ يعثرون في هذه الصخرة التي ضربت، كيف تضرب؟ ايها الاخوة، لقد جاء اليمين، لقد جاء ليعد غضب من اجلنا، لم يكن صليبه، لم يكن قلبه علامة ضعف لكنها علامة قوة، ان محبته قوية لدرجة انه يموت عنا، لكنهم يعثرون فيه. ذات الصخرة التي يمكن ان تصور، يمكن ان تعثر. دعونا ايها الاخوة ونحن نستمع حول هذه المائدة المقدسة نلتجئ الى المسيح نفسه الذي لم يعرفه مخلصا بعد، نلتجئ الى الصخرة المضروبة اليه مجروحا لاجل معاصيه ومسحوقا لاجل اعتابه، اخذا خطيته، خطيه الخاطئ عليه. الرب ينقل خطيتك ليضعها عليه. والذي عرفه مخلصا دعينا نتعلم كيف نلتجئ اليه كرئيس سهم نتحدث اليه، لا نطلبه ثانيه بل نعيش له ونتمتع بصليبه وكفارته الكامله، نحتمي فيه يقطعنا ويثبت ارجلنا على الخطر. نحن نشكرك على حنانك يا ابن، نحن نشكرك يا ابن لانك اخذت عرضنا، حملت على الصليب، رفعت على الصليب لاجلنا، نحن نشكرك يا رب لانك لولا اشكرك ما كان لنا عذاب ولا خلاص ولا شر. لكن نشكرك لانك تقدم لنا الاكرام وتقدم لنا الحمايه وتقدم لنا الثبات وتقدم لنا الحمايه الداخليه. ربنا اننا جميعا نصلي اليك يوضعين قال رب الرحمن العظيم نكف عنك قد اخذتها كلها عنا فتوبتنا جميعا بفضل ذلك نكف عنك.